أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
أما الآن فنترككم مع المحاضرة العاشرة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نتحدث في هذه السلسلة المباركة هل صلب السيد المسيح. موعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة العاشرة من هذه السلسلة لنكمل بعضا مما بدأناه من نبوءات العهد القديم التي كانت تتنبأ بنجاة السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. قلت إخوتي الكرام إن من شرطي في المزامير التي أستشهد بها على نجاة السيد المسيح أني لا أذكر مزمورا ولا أذكر نبوءة إلا والنصارى يقولون بأنها تتحدث عن السيد المسيح أو تتحدث عن حادثة الصلب، فهذا شرطي في كل نبوءة أذكرها. أبدأ إخوتي الكرام بالمزمور التاسع بعد المئة، وهذا المزمور إخوتي الكرام يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. من الذي أخبرنا بأنه يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي؟ الذي أخبرنا عن ذلك هو سفر أعمال الرسل في 1:15. سأقرأ لكم ماذا في هذا السفر. يقول سفر أعمال الرسل في الإصحاح الأول: لأنه مكتوب في سفر المزامير، مكتوب في سفر المزامير لتصير داره خرابة. الكلام كان عن يهوذا الأسخريوطي، كان بطرس يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي فيقول: لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصير داره خرابة ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. أقول إخوتي، كل نصارى الدنيا يقولون بأن ما جاء في سفر المزامير الذي أحال عليه أعمال الرسل إنما هو حديث عن يهوذا الأسخريوطي. وأنا أسألكم، عندما يقول بطرس بأن يهوذا الأسخريوطي مكتوب عنه في سفر المزامير لتصير داره خرابة ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر، أين مكتوب هذا في سفر المزامير؟ يقولون لك مكتوب في المزمور 109. ما المكتوب في المزمور 109؟ مكتوب النص الذي نقله عنه بطرس كما سترون بعد قليل. إذن إخوتي الكرام، هذا المزمور بشهادة أعمال الرسل، ولا يستطيع نصرانيون على وجه الدنيا أن ينكر ذلك، يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. فماذا يقول هذا المزمور عن يهوذا الأسخريوطي؟ قبل أن أبدأ بذكر المزمور أذكر لكم المقطع الذي نقله بطرس. يقول: فاقم أنت عليه شريرة وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حوكب فليخرج مذنبا وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر. هذه هي العبارة التي نقلها بطرس في سفر أعمال الرسل ليدلل لنا على أن هذا المزمور يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي، فيهوذا هو من حقق هذه النبوءة التي جاءت في سفر المزامير. لنبدأ بتأمل المزمور إخوتي الكرام. يقول يهوذا الأسخريوطي: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش، تكلموا معي بلسان كذب. إذن الأسخريوطي يصرخ إلى الله: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إلي إلي لما شبقتني؟ يشتكي إلى الله بأنه قد انفتح عليه فم الأشرار الرومان واليهود، فم الغش، ذلك لأنهم يغشون فيقولون بأنه هو المسيح. تكلموا معي بلسان كذب، قالوا بأنه السيد المسيح كذبا، بكلام بغض، أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. المفروض أن يحبوا يهوذا الأسخريوطي، لماذا؟ لأنه دلهم على السيد المسيح، لكنهم بلا سبب أحاطوا به وقاتلوه. وقاتلوني بلا سبب، بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة، يعني أدعو الله تبارك وتعالى: إلي إلي لما شبقتني؟ وضعوا علي شرا بدل خير، وبغضا بدل حبي. وضعوا علي شرا بدل خير، بدل أن يجازونني بالخير لأنني دللتهم على السيد المسيح، إذا بهم يأخذونني. بدل أن يحبونني فإنهم أبغضوني. فماذا يقول النص عن هذا، عن هذا الرجل اليائس؟ يقول: فأقم أنت عليه شريرا. يدعو عليه أن يسلط الله عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية، وصلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة، لتكن أيامه قليلة. إذن إخوتي الكرام، النص كما ترون يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. فبماذا يقول؟ إنه يدعو الله عليه أن يسلط الله عليه شريرا، هذا رقم واحد. اثنين: وليقف شيطان عن يمينه. متى وقف شيطان عن يمين يهوذا؟ متى وقف شيطان عن يمين يهوذا؟ إنه في يوم الصلب، حين صلب بجوار للصيد، وكان أحدهما يجذب على السيد المسيح، أو يجذب على المصلوب الذي يفترض أن يكون حسب الكتاب المقدس والسيد المسيح، بينما كان الثاني بارا رفض أن يجذب على المصلوب. إذن يقول: وليقف شيطان عن يمينه، وإذا حكم فليخرج مذنبا. اتفقنا على أن النص يتحدث عن من؟ يتحدث عن يهوذا الأسخريوطي. يقول: وإذا حكم فليخرج مذنبا. السؤال: متى حكم يهوذا؟ متى حكم يهوذا إن لم يكن هو ذاك الذي أخذ بدلا عن السيد المسيح؟ وصلاته فلتكن خطية، صلاته التي صحب المسيح عليه الصلاة والسلام فيها لا يقبلها الله تبارك وتعالى، صلاته دعاؤه وهو على الصليب خطيئة لا يقبله الله تبارك وتعالى، صلاته فلتكن خطية، لتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. وظيفته ليأخذها آخر، وهذه العبارة هي التي اقتبس منها أعمال الرسل حين قال: لا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. فتمت النبوءة حول يهوذا الأسخريوطي. ما معنى ليأخذ وظيفته آخر؟ عندما مات يهوذا الأسخريوطي على الصليب، أراد التلاميذ أن يكملوا الاثني عشر تلميذا، فاختاروا اثنين من التلاميذ، هما يوسف ومتياس، وأقرعوا بينهما، ف فوقعت القرعة على مقياس يقول أعمال الرسل 1:26 فحسبوه مكملا للأحد عشر، فعاد التلاميذ 12 رسولا من جديد بعد أن أضيف إليهم واحد بدلا من يهوذا. لماذا؟ لأن سفر المزامير قال وليأخذ وظيفته آخر، ومنه أيضا قال بطرس لأنه مكتوب في سفر المزامير أي عن يهوذا لتصير داره خرابا ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. إذن ما تنبأت به المزامير بحق يهوذا قد وقع حين اختير مكياس بدلا عنه، وهو ما ذكره أعمال الرسل. السؤال إخوتي، إذا اتفقنا على أن النص يتحدث عن يهوذا، فمتى أقام الله عليه سريرا؟ متى سلط الله عليه الأسرار؟ متى وقف شيطان عن يمينه؟ متى حكم يهوذا فخرج مذنبا؟ كيف أصبحت صلاته خطية لتكن أيامه قليلة ووظيفته ليأخذها آخر، ليكن بنوه أيتاما وامرأته أرملة؟ إنه يدعو عليه بماذا؟ يدعو عليه بالموت، يدعو عليه بالموت. ثم يقول عنه بعد قليل عن يهوذا الأسخريوطي يقول وأحب اللعنة فأتت ولم يسر بالبركة فتباعدت عني. يهوذا الأسخريوطي صاحب النبوءة الذي تتحدث عنه النبوءة أحب اللعنة فأتت ولم يسر بالبركة فتباعدت عني، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه. السؤال إخوتي، أين لبس يهوذا الأسخريوطي ثوب اللعنة؟ متى لبس هذا الثوب؟ متى أصبح يهوذا ملعونا؟ تأملوا مرة أخرى، أحب اللعنة فأتته ولم يسر بالبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه وكزيت في عظامه لتكن له كثوب يتعطف به كمنطقة يتمنطق بها. هذه أجرة مغرضية من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. إذن هذه عقوبته. فمتى لبسته اللعنة؟ لبسته اللعنة حين وقف على الصليب، لأن سفر التثنية في الإصحاح 21:22 يخبرنا بأن كل من علق على الصليب ملعون من قبل الله تبارك وتعالى. فهكذا دخلت اللعنة إلى يهوذا الأسخريوطي. يقول سفر التثنية وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله، لأن المعلق ملعون من الله. نعم إخوتي الكرام، هكذا دخلت اللعنة إلى قلب يهوذا الأسخريوطي. أحب اللعنة فأتت ولم يسر للبركة فتباعدت عنه، ولبس اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في حشاه. لماذا؟ يقول النص هذه أجرة المتكلمين شرا على نفسي. هذه أجرته من قبل الله. لماذا؟ لأنه تكلم عن السيد المسيح. وهنا أعجب إخوتي الكرام، إذا كان المعلق على الصليب ملعونا من قبل الله تبارك وتعالى، فكيف للنصارى بأن يقولوا بأن ذات المعلق على الصليب هو مسيح الله العظيم؟ كيف لبولس أن يقول عن المسيح بأنه صار لعنة لأجلنا؟ أيليق أن يقال عن السيد المسيح بأنه ملعون من قبل الله، بأنه مطرود من قبل الله؟ أقول إن ذلك لا يليق أبدا، إن ذلك لا يليق أبدا. إن الذي لعن وعلق على الصليب هو ذلك التلميذ الخائن، هو يهوذا الأسخريوطي، فإنه الذي أقام الله عليه سريرا، وإنه الذي وقف شيطان عن يمينه، وإنه الذي حكم فخرج في المحاكمة مذنبا، إنه الذي جعل الله صلاته خفية وكانت أيامه قليلة ووظيفته أخذها آخر وهو مكياس كما أخبرنا بذلك سفر أعمال الرسل. ننتقل إخوتي الكرام إلى مزمور آخر وهو المزمور 18 بعد 100. المزمور 108 إخوتي الكرام أيضا هو مزمور يرى النصارى بأنه يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، وأنا أرى بأنه بالفعل يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. لماذا يقول النصارى بأن هذا المزمور يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام؟ لأن أعمال الرسل في 4:10 يقول على لسان بطرس: فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات، بذلك وقف هذا أمامكم صحيحا، هذا هو الحجر الذي احتقره البناؤون الذي صار رأس الزاوية. هذه العبارة الأخيرة، هذا هو الحجر الذي احتقره البناؤون الذي قد صار رأس الزاوية، هي عبارة يريد أن من خلالها أن يقول لنا بطرس بأن ما جاء في المزمور 108 وهي عبارة موجودة في هذا المزمور، يرى أن هذه العبارة كانت تتحدث عن السيد المسيح، ويرى خطأ بأنها تتحدث عن المسيح المصلوب، وهي في الحقيقة كما ترون تتحدث عن المسيح الناجي. العبارة موجودة في المزمور 108 في آخره يقول: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، إلى أن يقول: مبارك من آتي باسم الرب. إذن أيها الإخوة الكرام، بطرس يرى أن ما جاء في هذا المزمور 108 كان نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام، لكنه يرى هذه النبوءة تتحدث عن المسيح المصلوب، وسوف نرى بأنها تتحدث عن المسيح الناجي ولا تتحدث عن المسيح المصلوب. نعم، لقد صدق بطرس حين ذكر بأنها تتحدث عن المسيح، لكنه أخطأ حين قال بأنها تتحدث عن المسيح المصلوب. هذا إذا كان زعم بطرس من الأصل بأن هذه نبوءة عن السيد المسيح، إذا كان زعمه صحيحا. أقول إخوتي، بطرس يخطئ كما يخطئ غيره. لماذا؟ لأنه إنسان عامي، لأنه إنسان قليل العلم والمعرفة. من الذي قال عنه هذا؟ سفر أعمال الرسل 4:13 يقول: فلما رأوا أي الوثنيين مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا أنهما إنسانان عديمان علم وعاميان تعجبوا. إذن هذه صفة بطرس كما في الكتاب المقدس، عديم العلم وعامي، لذلك كان من الطبيعي أن يخطئ في فهم هذه النبوءة فيرى أنها تتحدث عن المسيح المصلوب، ولسوف نرى بأن هذه النبوءة نبوءة عظيمة تتحدث عن المسيح الناجي ولا تتحدث عن المسيح المصلوب. تعالوا إخوتي نتأمل ماذا يقول المزمور 118. سأبدأ من الفقرة 5 وفيها اتفقنا على أنها عن المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول: من الضيق دعوت ربي فأجابني، من الضيق دعوت ربي فأجابني. لماذا؟ كما في رسالة العبرانيين: فاستجيب له من أجل تقواه، لأنه قدم بصراخ شديد تضرعات ودموع زوارف للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. من الضيق دعوت ربي فأجابني، من الرحب، الرب لي فلا أخاف، الرب لي فلا أخاف. ماذا يصنع بي الإنسان؟ الرب لي بين معيني، أنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. إنه ذلك العبد الذي قضى الليل كله بالصلاة وهو يتوكل على الله تبارك وتعالى ويقول: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لست كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم يتحدث المزمور عن أعداء المسيح وقد أحاطوا به بمؤامرتهم ويفرح لانطفاء نارهم، يقول: كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. هل نجحت المؤامرة؟ النص اتفقنا إخوتي على أنه يتحدث عن المسيح بشهادة أعمال الرسل. يقول: كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واستنفوني، باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل. فماذا جرى؟ انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم، دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضدني قوتي وترنمي، الرب قد صار لي خلاصا. إذن ما الذي تفهمه أخي الحبيب وأنت تسمع السيد المسيح يكرر باسم الرب أبيدهم وهو يترنم بأن الرب عبده وأن قوته وترنمه للرب والرب قد صار له خلاصا؟ لقد خلصه الله تبارك وتعالى. ما الذي ترونه إخوتي؟ إنها نبوءة بنجاة السيد المسيح. انظر إلى تحية النص: صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. فرح لماذا؟ بخلاص السيد المسيح ونجاته. يمين الرب صانعة ببعث، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببعث. ثم يقول المسيح عليه الصلاة والسلام: لا أموت بل أحيا، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب، وإلى الموت لم يسلمني، وإلى الموت لم يسلمني. إخوتي الكرام، اتفقنا على أن هذا النص بشهادة بطرس كان يتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقول النص. النص يقول: لا أموت بل أحيا، والنصارى يقولون بأن المسيح عليه الصلاة والسلام مات. النص يخالفهم: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب، وإلى الموت لم يسلمني، وإلى الموت لم يسلمني. الله تبارك وتعالى لم يسلم السيد المسيح إلى الموت، لم يسلمه إلى المؤامرة، بينما كل نصارى الدنيا يقولون بأن المسيح مات على الصليب. أيهما نصدق؟ أنصدق النبوءة التي اتفقنا مع النصارى على أنها تتحدث عن المسيح، أم نصدق أولئك الذين يأخذون من الكتاب تارة ويدعونه تارة؟ يقول: لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب، وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب الرب، أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب، الصديقون يدخلون فيه. أحمدك يا ربي لأنك استجبت لي. لماذا استجاب الله له؟ ما الذي كان يطلب من الله تبارك وتعالى؟ كان يطلب منه في تلك الليلة في بستان جثماني: إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. كان يطلب من الله أن يصرف عنه كأس الموت. فماذا حصل؟ يقول: أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلافا. ثم قال العبارة التي اقتبسها بطرس ليدلل لنا على أن هذا المزمور نبوءة عن المسيح: أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلافا، الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ مبارك من آتي باسم الرب. أقول إخوتي، إذا كان هذا المزمور كما قال بطرس نبوءة عن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، فإنا نراه نبوءة بنجاة السيد المسيح. لماذا؟ لأن النص يقول لا أموت بل أحيا، ويقول وإلى الموت لم يسلمني. لأن النص يقول لا أموت بل أحيا، ويقول إلى الموت لم يسلمني، ويقول أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. لأنه يتحدث عن أعداء السيد المسيح انطفأوا كنار الشوق، لأنه يتحدث بأكثر من موضع بأن الله أبادهم باسم الرب أبيدهم، لأنه يقول بأن الرب عبد السيد المسيح، أما الرب فعبدني قوتي وترنمي، الرب قد صار لي خلاصا. إذن أيها الإخوة الكرام، النص كما ترون هو نبوءة بنجاة السيد المسيح، فرح بخلاص هذا الرجل العظيم الذي استجاب الله له دعاءه ولم يرده أبدا أبدا. أقول أيها الإخوة الكرام، اسمحوا لي أن أنتقل نقلة بسيطة إلى المزمور 140 لأقرأ منه هذه العبارة. فأعتبر المزامير كما يقول القمص سرجيوس هي تتحدث في كل صفحة من صفحاتها عن السيد المسيح، لذلك فتحت على المزمور 140 فإذا بي أقرأ: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني، الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم، اليوم كله يجتمعون للقتال، سلوا ألسنتهم كحية، سلاه احفظني يا رب من يد الشرير، من رجل الظلم أنقذني، الذين تفكروا في تأثير خطواتي، أخفى لي المستكبرون فخا وحبالا، المؤامرة، مدوا شبكة بجانب الطريق، وضعوا لي أشراكا، سلاه قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا ربي إلى صوت تضرعاتي. ثم يقول: لا تعطي يا ربي شهوات الشرير ولا تنجح مقاصده. إنه حديث آخر في صفحة أخرى من سفر المزامير الذي كما يزعم القمص سرجيوس في كل صفحة من صفحاته كان يتحدث عن السيد المسيح. إذن أيها الإخوة، هكذا ترون النبوءات نبوءة تلو نبوءة تتوالى، وهي تؤكد على معنى واحد، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى أنجى السيد المسيح، وأن الله قبل دعاء السيد المسيح، وأن يهود الأسخريوطي هو التلميذ الخائن، هو ذاك الذي أكل ووقع في الحفرة التي حفرها. دعوني أقرأ لكم تلك العبارة التي يجمع بها منصور حسين عبد العزيز رحمة الله عليه، يجمع بها خاتمة دراسته الرائعة التي نقلت منها تلك النبوءات العظيمة التي تنبأت بنجاة السيد المسيح. يقول في كتابه العظيم دعوة الحق بين المسيحية والإسلام: من جماع ما تقدم لا نخلص إلا بأن المزامير تنبأت بحق بأن الله مخلص مسيحه، يستجيبه من سماء قدسه، يرفعه من أبواب الموت، يرفعه فوق القائمين عليه، يرسل من العلا فيأخذه. أما يهوذا الأسخريوطي الذي حفر له هذه الحفرة وأتى على رأس الجمع من جنود وخدام ليقبضوا على المسيح على سيده، فإنه في الحفرة نفسها يقع وبعمل يديه يعلق، رجع تعبه على رأسه وعلى هامته، هبط ظلمه، صار عارا عند البشر، فقبض عليه هو بدلا عن المسيح، وحكم هو وصلب بدلا عنه. ثم يقول رحمه الله: وهكذا تستقيم النبوءة في المزامير، وهكذا تتجلى النبوءة في المزامير في أصفع وأروع وأسمى ما تكون النبوءة. ليست آية نحرفها أو كلمة نحور معناها، بل صورة كاملة، عشرات الآيات، عشرات المزامير، كلها تنطق بصورة واحدة متكاملة تتكرر كثيرا ولكن أبدا لا تتغير. طبعا أنبه إخوتي الكرام بأن منصور حسين تعرض في دراسته إلى 36 مزمورة رأى بأنها جميعا كانت تتحدث بنفس المعنى. ثم يقول رحمه الله: هذه الحقيقة هي التي نطق بها القرآن واعتقدها المسلمون. ثم يقول: ولمن يريد أن يزيد يقينا فها هي المزامير كلها في الكتاب المقدس الذي يؤمن به المسيحيون ويتداولونه، وإليها فليرجع، ولن يزيده هذا إلا يقينا وتقديرا لهذه الحقيقة التي انتهينا إليها. نعم إخوتي الكرام، كانت المزامير خير شاهد يتنبأ بنجاة السيد المسيح ويتنبأ بصلب يهوذا الأسخريوطي. أقول إخوتي الكرام، لو تأملنا بعضا من أسفار العهد القديم فإنا نجد فيها بعض العبارات التي نود أن نطرحها على مسامعكم. يقول سفر الأمثال 21-18: الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار، الأشرار يكونون كفارة لخطايا الأبرار. إن الذي صلب له ويهوذا الأسخريوطي لقد صلب بدلا عن السيد المسيح لينجي الله مسيحه. الأمثال 11-5: بر الكامل يقوم طريقه، أما الشرير فيسقط بشره. بر المستقيمين ينجيهم، وأما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه، ويأتي الشرير مكانه. وهكذا الذي كان، لقد نجى الله المستقيم، لقد نجى الله الصالح، لقد نجى الله الفقير المسكين، نجى الله مسيحه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لبره. أما الشرير فيسقط بشره، يؤخذ بمؤامرته في الحفرة التي حفرها للسيد المسيح وقع. أما الغادرون فيؤخذون بفسادهم. الصديق ينجو من الضيق، ويأتي الشرير مكانه. لقد صلب بدلا عن السيد المسيح. من هو؟ إنه الشرير، وأنجى الله السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. إذن أيها الإخوة الكرام، كما ترون النص واضح والنصوص واضحة في دلالتها. نبوءات زعموا بأنها كانت تتحدث عن حادثة الصلب أو تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، فلما تأملناها وجدناها شاهدة ناطقة بنجاة السيد المسيح. فماذا تراه يقول أولئك الذين يؤمنون بهذه النبوءات؟ كيف يردون كلام العهد القديم ويذهبون خلف تلك الروايات التي سطرها أناس لم يشاهدوا صلب السيد المسيح ولم يشاهدوا نجاته، لأنهم قد تخلوا عن السيد المسيح وهربوا جميعا، كما يقول مرقس: فتركه الجميع وهربوا. كيف يتركون هذه النبوءات الواضحات إلى أقوال أناس لم يكونوا موجودين حال حادثة الصلب؟ إن أمر هذا القوم لهو عجب عجب. أقول إخوتي الكرام، ولنا عودة بإذن الله تبارك وتعالى لنكمل الحديث في هذه السلسلة المباركة: هل صلب السيد المسيح؟ لنرى المزيد والمزيد مما يعرضه علينا الكتاب المقدس مما يثبت نجاة السيد المسيح عليه صلوات ربي وسلامه. قد قلت ما قلت، فإن كان صوابا فذلك محض توفيق الله، وإن كان خطأ وزللا فذلك مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.